الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهذا فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من أجل نعمه جل وعلا علينا أن وفقنا للقيام بما أوجب علينا تبارك وتعالى من هذه الصلوات مع جماعة المسلمين، وهذه نعمة عظيمة على المسلم، ينبغي بل يجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها كثيرا، فله الحمد والمنة. وإن من نعم الله جل وعلا أيضا علينا هذه المجالس المباركة، مجالس التذكير، مجالس التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهي مما تزيد المسلم إيمانا وثباتا ويقينا بفضل الله تبارك وتعالى. وإنني لأحمد الله عز وجل الذي هيأ لي ويسر لي زيارتكم في هذا المسجد المبارك، وهذا فضل الله جل وعلا علينا، وإننا لمدينون لله جل وعلا بالشكر والامتنان الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، فله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانية. ما كان من تذكير في هذا الوقت اليسير، فإننا نقف متأملين في شيء من معاني قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ندب الله عز وجل عباده إلى التفكر في أنفسهم، فإن من أراد الله عز وجل له التوفيق وألهمه رشده ساق إليه من هذا الباب بقدر توفيق الله عز وجل التفكر والتأمل، فإن التفكر والتأمل مما يزيد الإيمان ويقويه وينميه، ومن أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى. وجوانب التفكر في النفس جوانب كثيرة وأبواب متفرقة، ولكنني سأقتصر في هذا المقام على جانب من تلك الجوانب الكثيرة. هذا الجانب أشار إليه الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو ما يتعلق بالقوى التي خلقها الله في هذا الإنسان. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: للإنسان قوتان، قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وباستكمال القوتين تكمن سعادة الإنسان في الدارين. باستكمال هاتين القوتين تكمل سعادة العبد في الدارين، في الدار الأولى وفي الدار الآخرة. أما القوة الأولى، القوة العلمية، التي لا تتم إلا بأنواع المعارف الأربعة، بمعرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق الموصلة إليه، ومعرفة النفس وعيوبها. فأكمل الناس معرفة بهذه الأمور هو أكملهم سعادة. أكمل الناس معرفة بهذه المعارف الأربعة أكملهم سعادة، وينقص من سعادته بقدر نقصان علمه بهذه المعارف الأربعة. معرفة خالقه وبارئه تبارك وتعالى، فكلما عرف الإنسان ربه أحبه، وكلما أحب ربه وجد من السعادة والإطمئنان بقدر حبه لله تبارك وتعالى. لأن هذا القلب لا يصلح له أن يتعلق بشيء إلا بالله تبارك وتعالى. لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام معناه أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وركب فيه وأودع فيه ما لا يصلح لغيره. هو الذي خلقك، هو الذي خلق قلبك، فعند خلقه لقلبك علم أنه لن يطمئن قلبك إلا بما كان منه تبارك وتعالى من الذكر والتنزيل، وما كان من بابه من الأوامر واجتناب النواهي. لذا يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله وكذب الشيطان، صدق الله وكذبت الأهواء الصادة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا القلب لا يصلح له أن يتعلق بغير الله جل وعلا، بل إنه ينال من الوحشة والعذاب بقدر بعده عن الله تبارك وتعالى، حتى أن بعضهم وصف بالجنون وهو من العقلاء بسبب تعلقه بغير الله. أما تقرؤون ما يقال بمجنون ليلى؟ مجنون، لا تظنه مجنون بمصطلح المجانين اليوم فاقد الوعي، لا، مجنون لأنه تعلق قلبه بغير الله عز وجل، فاستحق وصف الجنون، لأنه عاش جحيما من التعلق بغير الله تبارك وتعالى. فمعرفة الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يحب ربه، ومن أحب شيء أكثر من ذكره، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. إذا أحببت الله عز وجل أكثرت من ذكره، وهكذا إذا أحببت الدنيا أو أحببت معشوقا أو أحببت شخصا معينا، من أحب من شيء أكثر من ذكره. الباب الثاني من باب المعارف معرفة أسمائه وصفاته، وكل نوع من هذه المعارف يتطلب موقفا مستقلا لو أراد الإنسان ذلك، لكن هو تذكير. معرفة الله بأسمائه وصفاته، يا لله، ما أعظم وما أوسع باب معرفة الأسماء والصفات. تقف على مدلول اسم الله المنان، اسم الله الرحيم، اسم الله الرحمن، اسم الله الكريم، اسم الله اللطيف، الخبير، السميع، البصير، القوي، المتين، فيها فقه عظيم. كل اسم من تلك الأسماء إذا وقفت معه وجدت أمرا عظيما مما يدلك بعظمة خالقك تبارك وتعالى. فباب معرفة الأسماء والصفات باب عظيم، بل هو أعظم أبواب العلم. أن يعلم الإنسان وأن يتعرف على ربه من خلال أسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا تبارك وتعالى. الباب الثالث من أبواب المعارف، معرفة الطريق الموصل إلى الله. لأن الإنسان إذا كان عالما بالطريق إلى الله عز وجل متيقنا، عنده علم اليقين وحق اليقين، فإنه لن يقطعه عن الله شاغل أو عارض، بخلاف الذي يسير وهو غير متيقن في سيره، فبمجرد أي عارض يعرض له إما يصرفه عن الطريق أو يوقفه. انظر لو أن إنسانا يسير في أرض لأول مرة يسلكها وليس متيقنا في سيره، يسهل على من أراد أن يوقفه أن يوقفه، ويسهل على من أراد أن يصرفه أن يصرفه. وهذا حال من لم يعرف الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. تجده اليوم مع فئة، وغدا مع أخرى، وثالثة مع طائفة أخرى. ما لك يا فلان؟ قال: لم أعلم أين الحق، أنا قفلت علي الأمور. هذا يقول على الحق، وهذا يقول على الحق، وهذا يقول على الكتاب والسنة، وهذا يقول على الكتاب والسنة، ما دريت أين الحق. هذا بحاجة إلى أن يعرف الطريق الموصل إلى الله معرفة حقيقية، بحيث لو عارضه أي عارض ثبت مكانه وقال: إليك عني فإني على بصيرة من أمري. لهذا يقولون الضب في الأصل أنه أسرع من الكلب، هو أسرع منه لكنه كثير التلفت، ولما كان يشعر بالكلب عند أن يتبعه يشعر بالكلب فيلتفت فيتبعه الكلب، لأنه يكثر التلفت في طريقه. فالإنسان الذي يكثر من التردد والتلفت في طريقه يسبقه من يأتي بعده، ولكن الذي يسير معنقا في سبيل الله في طاعة الله قد عرف الطريق التي توصله إلى الله عز وجل، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، على بينة من أمره. فمعرفة الطريق التي تسير عليها أمر مهم. فهذا من أفضل وأوسع أبواب المعارف. من أبواب المعارف، وهو الباب الأخير مما ذكر ابن القيم رحمه الله، معرفة النفس وعيوبها. للنفس عيوب، للنفس شرور. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وفي الدعاء: وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تعرف عيوب نفسك، فإذا عرفت نفسك وعيوبها سلمت من داء العظمة والكبر والخيلاء والتعالي. فإن الذي يتكبر على الناس لم يعرف رب الناس ولا عرف نفسه. ما عرف رب الناس الذي أمره بخفض الجناح: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وما عرف نفسه التي هي مليئة بالعيوب والمثالب والنقائص، فلهذا تجده يرى نفسه. فإذا عرف الإنسان عيوب نفسه خفض جناحه، ولم يستحسن بما صنع من خير أو ما اتصف به من بر وإحسان، ولم ير نفسه في موضع الامتنان، بل ما صنع من بر وإحسان أعاد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. إن رأيت نفسك صليت أو صمت أو ذكرت أو تصدقت أو كنت حافظا للقرآن أو داعية إلى الله أو وفقك الله عز وجل لباب من أبواب الطاعة، فلا ترى لنفسك شهود منك على ذلك. بل المنة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. اعرف عيوب نفسك، إذا كان أشرف موضع في الإنسان هو رأسه، ومع ذلك تخرج منه آفات تتأففها النفوس وتتقززها الطباع، أنف يسيل وأذن تسيل وعين إذا خرج منها قذاها لم يتحملها الإنسان ولم يتحملها الناظر إليه، أشرف مواضع في الإنسان. ناهيك عن ما عدا ذلك مما تعلمه، مما يتوارى الإنسان إذا خرج منه شيء يبحث له عن مكان يستره من الناس لئلا يطلع عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. قبل أن يصير إلى فضلات تخرج منه يكون طعاما لذيذا شهيا يسر الناظرين، لربما تباهى في تصويره وعرضه لفلان وعلان، فإذا ما أكله وتحول إلى فضلات توارى في مكان حتى يفرغ تلك الفضلات، لا يريد أن يراه أو يشمه. هذا يدلك على عيوب الإنسان. فاعرف عيب نفسك واعرف نفسك وعيبها، فإن هذا صنف من أعظم أبواب المعارف، أن يعرف الإنسان نفسه وعيبها. استكمال هذه المعارف تكمن السعادة في هذه القوة. القوة الثانية التي هي القوة العملية الإرادية، التي كمالها بالقيام بحق الله على العبد، حق الله على العبيد، سواء في الأمر أو النهي، في مسائل التوحيد أو ما دون ذلك، هذا هو كمالها. لا راحة لسمعك إلا أن يقوم على طاعة الله، وكذا بصرك، وكذا يداك ورجلاك وقلبك وجميع جوارحك، إرادتها وعملها لا سعادة له إلا أن يقوم بحق الله عز وجل عليه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس عضو من الإنسان إلا ولله فيه أمر أمره به ونهي نهاه عنه ونعمة أنعم بها عليه في ذلك العضو. فإذا قام بالأمر واجتنب النهي وشكر النعمة زاده الله، حفظ الله عليه تلك النعمة وزاده من فضله. وإذا لم يقم بالأمر ولم يجتنب النهي ولم يشكر النعمة آذن ذلك بزوال تلك النعمة وخرجت عما خلقها الله عز وجل من أجله، وربما صارت عذابا وجحيما عليه. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. فالقوة العملية والإرادية يكون كمالها بالقيام بحق الله على العبد بصدق وإخلاص ورضا ومحبة وشهود منة الله عز وجل عليه، شهود منة الله عز وجل عليه. هذا من أجل أن يبتعد الإنسان عن قضية الرياء والسمعة والعجب والغرور ونحو ذلك. فالمنة لله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ذاك الله تبارك وتعالى. وبنحو هذا هذه القاعدة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: ركب الله عز وجل في الإنسان قوتين. القوة الأولى قوة شهوانية وقوة غضبية، فبالقوة الغضبية يستدفع المكروه، وبالقوة الشهوانية يستجلب النافع. الشيء الذي ينفع تستجلبه بقوة الرغبة والشهوة. يأخذ هذا المعنى ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، فيصيغ نحو هذا المعنى قائلا: إن الله عز وجل خلق في الإنسان قوة الشهوة وقوة الغضب، فلولا اشتهاؤه للطعام لم يأكل، ولو لم يأكل ما قام جسده، ولولا اشتهاؤه للشراب ما شرب ما شرب، ولو لم يشرب لهلك، ولولا اشتهاؤه للنكاح ما تزوج، ولو لم يتزوج لانقطع النسل. هذه حكم أودعها الله عز وجل في هذا الإنسان. لا تحسب أن هذه القوى خلقت، ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: لذا لم تكن هذه الشهوة مقصودة بذاتها، ولو كانت مقصودة بذاتها لما كانت البهائم أوفر حظا من الإنسان. البهائم أوفر حظا في هذا الجانب من الإنسان، ولكن الله جعلها هكذا يقول كالحيلة، والأصوب أن يقال كوسيلة لقيام جسد العبد على طاعة الله تبارك وتعالى. كل هذا خلقك الله من أجل أن يقيم إنسانا يعبد الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله عز وجل ما خلقك عبثا، ما شق سمعك ولا بصرك، ولا أودع فيك من هذه الإرادات والقوى محض صدفة أو عبث، إنما لتقيم جسدك على طاعة الله عز وجل وتقوم بما أوجب الله عز وجل عليك. وهكذا القوة الغضبية يستدفع بها الإنسان المكروه. لو لم يغضب الإنسان، لو لم يكن عنده غضب، لكان يضرب كما تضرب البهيمة ولا يدفع عن نفسه. لكن أودع الله في هذه القوى، فإذا ما ضبط هذه القوى فهو الاعتدال، فإذا تجاوزت كان ذلك هو المذموم. لذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن للأخلاق حد، إذا تجاوزها فهو الجفا، وإذا تعداها فهو المبالغة والطغيان. وضرب لذلك أمثلة كثيرة كالكرم والشجاعة والغضب وغير ذلك. وهكذا يقول رحمه الله تعالى: يقول ركب الله في الإنسان همة ملك، همة ملك وهوى شيطان وشهوة بهيمة، وهو للغالب منهما، هو للغالب منهما. فإن رجحت همته على شهوته وهواه فهو أعلى من ملك. ثم ذكر مسألة أن صالح البشر أفضل من ماذا؟ من الملائكة. إذا رجحت همة الإنسان على هواه وعلى شهوته فهو أفضل من ملك، أفضل من ملك. لذا الله عز وجل كرم بني آدم وكرم أبانا آدم، فأمر الملائكة أن تسجد لآدم، وهذا السجود سجود إجلال وتعظيم وتوقير، وليس سجود عبادة، وكان مشروع في الملل قبلنا. لهذا لما قال يوسف قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، في آخر القصة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية وإجلال وإكرام. وكان هذا جائز في شرع من قبلنا، ولكنه حرم في شرعنا أن نسجد إلا لله عز وجل. فكما سمعت فهذا هو. قال: وإن غلب هواه على همته وشهوته فهو أسوأ من شيطان. يستجره الشيطان ويطغى عليه الشيطان فيقدم هواه دائما. فلهذا من قدم الهوى هوى. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذا جعل إلهه هواه إياه يعبد ويتوجه ويقدم، فهذا تغلق عنه جميع منافذ الهداية. وما أبوابها إلا هذه الثلاثة الأبواب فحسب التي ذكرها الله عز وجل: إما قلب أو سمع أو بصر. هل تدخل الإنسان هداية من غير هذه المنافذ الثلاثة؟ إذا سدت هذه المنافذ لا يمكن أن تأتيه هداية. من أين تأتيه؟ من قدمه؟ ما يأتيه إلا من سمعه أو بصره أو قلبه، بما يسمع من خير أو يبصر أو يتدبر قلبه ما يسمع من خير وبر وإحسان. قال: وإن غلبت شهوته على هواه وعلى همته فهو أسوأ من بهيمة. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك ها كالأنعام بل هم أضل. إذا صارت شهوة الإنسان مقدمة، ما يعرف شيء أنه يقف هذا حلال أو حرام، هذا جائز أو غير جائز، إنما كلما اشتهت نفسه مكنها مما تشتهي، هذا سيوصله إلى أن يكون أضل من الأنعام والعياذ بالله. إذن اعرف ما أودع الله عز وجل فيك من قوى، وما خلقها فيك من إرادات، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه وقفة وتذكير لنفسي وإخواني بهذه المسألة المهمة التي نحتاج جميعا أن نتفكر فيها، حتى يكون المسلم على مقدار ما أمره الله عز وجل به، أي في المكان الذي يحب أن يراه ربه سبحانه وتعالى فيه، ويبتعد عن الأماكن التي لا يحب أن يراه الله عز وجل فيها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر ومكروه وسوء وضير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.